أنتم للرياض فأسرعوا نصح النبي لصحبه أن يرتعوا فإذا سعيتم للرياض.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. مشاهدينا الكرام في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بحضراتكم وحلقة جديدة من حلقات برنامجكم مجلس الرحمة. أسأل الله تبارك وتعالى أن يجعله رحمة، وأن يجعله في ميزان حسناتنا يوم أن نلقاه، وأن يرزقنا الصدق والإخلاص والتوفيق والقبول والسداد والرشاد، إنه نعم المولى ونعم النصير. مشاهدينا الكرام، قبل أن نبدأ في حلقة النهاردة اللي تحت عنوان الأئمة مشاكل وحلول، أئمة الأوقاف مشاكل وحلول، لابد أن نقدم التعازي، ولابد أن ندعو الله تبارك وتعالى لضحايا قطار البدرشين أن يتغمدهم الله بواسع رحمته، وأن يلهم أهليهم الصبر والسلوان، وأن يغفر لهم اللهم أمين، وأن يعني يتمم الشفاء لكل مصاب اللهم أمين. ونسأل ربنا سبحانه وتعالى أن يعني أن تكون آخر الحوادث التي تتم في القطارات وفي السكك الحديدية، وهذا الإهمال الشديد، أسأل الله تبارك وتعالى أن يفرق كرب المقربين يا رب العالمين، وأن يلهم مصر، وأن يلهم مصر الحكام الصالحين المسؤولين الذين يراعون الله تبارك وتعالى في كل مصري يعيش على أرض مصر الغالية، اللي بنسأل ربنا سبحانه وتعالى أن يحفظها من الفتن ما ظهر منها وما بطن، وأن يجعلها أمنا أمانا سخاء رخاء وسائر بلاد المسلمين، وأن يحفظها من كيد الكائدين ومن حقد الحاقدين ومن حسد الحاسدين. آمين آمين يا رب العالمين. مشاهدينا الكرام، مشاكل الأئمة أو أئمة الأوقاف مشاكل وحلول، في مشاكل عديدة، ولكن دائما كما تعودتم معنا حينما نقدم المشكلة لابد أن نقدم الحل، حينما نقدم الداء لابد أن نقدم الدواء. والأئمة وأفضل رسالة وأفضل وظيفة هي وظيفة الأنبياء والمرسلين. محتاجين نتكلم بكل وضوح، محتاجين نتكلم بكل صراحة. هنفتح تلفوناتنا لحضراتكم، من لديه مشكلة في وزارة الأوقاف، من لديه مشكلة في مديرية من مديريات الأوقاف على مستوى الجمهورية، عليه أن يتواصل معنا على الهواء مباشرة من أجل أن يجيب على تساؤلات مشاهدينا الأحباب في كل مكان، حينما يكون الحوار بأدب وحينما يكون الحوار بحب، وهناك نعلم أدب الحوار وأدب الخلاف وفكر الخلاف إلى آخره، إلى آخر هذه المعاني الجميلة اللي بنتعلمها دايما من أئمتنا ومن مشايخنا ودعاتنا. أسأل الله تبارك وتعالى أن يبارك فيهم جميعا يا رب العالمين. معنا مشاهدينا الكرام والأول مرة على شاشة قناة الرحمة فضيلة الأستاذ الشيخ الدكتور عبد مقلد، وكيل أول وزارة الأوقاف. أهلا معالي الدكتور.
أهلا بكم.
سعداء بحضرتك.
أهلا بكم.
منورنا أستاذي.
بارك الله فيك.
ربنا يبارك فيك.
أهلا وسهلا بالسادة المشاهدين جميعا.
الله يكرمك ونسعد بك دايما يا دكتور عبد إن شاء الله.
أهلا وسهلا. ربنا يبارك فيك. الله.
أمين يا رب. عايز يعني المحاور كثيرة وعديدة ومش عارف أبدأ منين، ولكن خليني أبدأ مع حضرتك من خلال المظاهرة اللي كانت موجودة اليوم أمام وزارة الأوقاف. محتاجين نفهم إيه الحكاية وغضب الأئمة لماذا؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد رسول الله للعالمين وعلى آله وصحبه أجمعين. وأذلي أولا أن أقدم واجب العزاء لأهلنا الشرفاء، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يلهم أهل هؤلاء الإخوة الذين توفوا في حادث قطار البدرشين أن يلهمهم الصبر والسلوان، وأن يجعل مصير إخواننا الجنة. ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يمن بالشفاء العاجل على إخواننا الجرحى والمصابين. والحقيقة هي يعني تعزية للشعب المصري كله، لأنهم أبناؤنا جميعا ونحن إخوانهم جميعا. وكذلك يذلي قبل أن نتحدث عن المشكلات، ليست هناك يعني مشكلات ولله الحمد كثيرة للأئمة، لكن هناك تطلعات إن شاء الله ونجيب على هذا وذاك. يذلي أن أقدم مقدمة يسيرة عن الإمام ومنزلته ومكانته وخطورته. بكل إيجاز أقول للسادة المشاهدين، الإمام والداعية هو رسول مكانه وهو نبي زمانه. وهو أخطر رجل في حيه.
نعم.
والناس ينظرون دائما إلى الأمام إلى الإمام وينتظرون منه أن يكون أمامهم، فهو الإمام أمام جميل. أمام الناس فهو محط منظر الناس، ناس ينظرون إليه ويقتدون به وينظرون فعله ويسمعون قوله، وهو محط التأسي والاقتداء. الإمام فعلا صاحب الرسالة له منزلته العظيمة، هو أحد الوسائل المهمة وأحد القواعد الهامة. أقول القواعد، القواعد يعني الإمام قاعدة في التغيير وفي تطوير المجتمع وفي تثقيف المجتمع في التصويب والتصحيح والتقويم إلى آخره. كما ذكرتم في أن الإمام هو امتداد لأشرف وظيفة عرفت في دنيا البشر، وهي وظيفة الأنبياء، وظيفة البلاغ عن الله رب العالمين.
نعم.
وظيفة بناء الإنسان، بناء الكيان، الكيان الإنساني، وتقويم وتصويب وتصحيح مسار الإنسانية جمعاء.
نعم.
فالأئمة يعني إن سمحتم لي أن أقول هم أشرف الناس
بالتأكيد،
وهم أكرم الناس، وهم يعني محط نظر الناس جميعا وتقدير الناس جميعا. وهذا يعني في مصر، كنا نلحظه خارج مصر، كنت لما أنزل في أي مطار بهذه العمامة أو أنزل أي بلد يأتون الناس ويصافحون يقولون علماء الأزهر، علماء الأزهر، أئمة الدنيا. فالإمام صاحب الرسالة هو فعلا صاحب المكانة، فإن شاء الله، وهذا ما نسعى إليه، أن يكون
الله.
أن يعود الإمام في أداء رسالته كما ينبغي وكما نحب أن يكون الإمام. أما بالنسبة لتظاهرة اليوم التي كانت في أمام الأوقاف، كان عدد من الإخوة التقيناهم، ولم تعد طبعا هناك أبواب مغلقة أو مغلقة أو مواعيد بعيدة، وإنما فورا ما جاء أحد الوزارة إلا وأنزل إليه أو ينزل إليه غيري أو ننزل إليه
جميع.
سويا ونقابلهم، حتى من أحيانا من يتطاول في الخطاب، لأننا نعذر الناس ونقدر مشاكلهم ونقدر أحوالهم ونقدر الظروف التي ألجأتهم لذلك. التقينا البعض الإخوة الذين جاءوا اليوم، وعدد يعني ليس لم يكن بالكثير، لكن مهما كان يعني لا نقلل من وجودهم. هذا العدد جاءنا وجلسنا معه جلستين. الجلسة الأولى جلسنا وتفاهمنا، وكان معي وكيل الوزارة فضيلة الشيخ محمد، وكذلك وكيل الوزارة فضيلة الدكتور جمال عبد الستار، وجلسنا معهم واستمعنا لهم، ثم قلنا لهم أيضا من حقكم أن تجلسوا مع معالي الوزير، وجلسوا مع معالي الوزير. كان هناك سياسة عامة في الوزارة، هذه السياسة العامة نود أن يعني أن تعمم في، أنت إذا كنت صاحب شركة وأردت لإدارة الشركة أن تكون ناجحة، فأنت ستختار أكفأ الناس لإدارة هذه الشركة.
نعم.
التاجر يختار أكفأ الناس في ترويج تجارته في هذا الفن، البائع، المروج، وهكذا. كذلك أنت تريد النجاح لهذه الوزارة، تريد النجاح للدعوة، تريد أن الإصلاح حال الأئمة وإصلاح حال المنبر وإصلاح حال الدعوة في مضمونها وفي وسائلها وفي جنباتها جميعا. فمن تعاليم الإسلام أن نختار الأكفأ والأصلح والأقوم في هذا المجال.
جميل.
إن خير من استأجرت
القوي
الأمين، هذا معيار القرآن الكريم. قال جعلني على خزائن الأرض إني حفيظ عليم. فحينئذ من حق من يريد أن ينجح في عمل أن يختار لهذا العمل الأكفأ.
طيب ممكن
الأكفأ له علميا.
تفضل. في هذه الجزئية، في مسألة اختيار أكفأ الناس والقوي الأمين، تم بيقال دكتور عبدو إزال لنا أتكلم مع حضرتك بكل وضوح بلسان بعض الأئمة أو ممن يعترض. طب هل أكفأ الناس والقوي الأمين يكونون دائما من الإخوان المسلمين أو من المنتسبين أو من المحسوبين على جماعة الإخوان المسلمين؟ بكل صراحة.
طيب أنا أقول لك يعني هذا كلام، لا شك أن الإخوان ناس كويسين، لكن دعنا من أن نقول، لكن أن نحن في لجنة معينة.
نعم.
لا نهتم ولا ننظر وليس في أذهاننا ولا يمر بخاطرنا أن هذا من الإخوان أو أن هذا من السلفية أو أن هذا كذا أو أن هذا كذا، وليس بخاطرنا ولا يهمنا الأكفأ لهذا العمل. دكتور طلعت عز معالي الوزير يعرض علينا الرجل نجده حافظا للقرآن الكريم أحيانا ومتقنا، لكننا نجده في المقام الإداري ليس بالكفء في القيادة، لها صفاتها النفسية والشخصية وصفاتها كما يقولون الوهبية والكسبية. القيادة قدرة فائقة على حل المشكلات، القيادة قدرة فائقة على التعامل مع العاصر، مع العصر ومع متطلبات العصر، القيادة قدرة فائقة على تطور العمل، قدرة فائقة على تقديم الإنجازات. أحيانا يكون الرجل من أهل الصلاة والصيام وكذا وكذا، لكنه ليس كفءا في هذا المقام. ألا نذكر سويا حديث مولانا رسول الله
صلى الله عليه وسلم
لما قال له يا أبا ذر إنك ضعيف وإنها أمانة وإنها يوم القيامة خزي
وندامة
إلا من أخذها. أبو ذر رجل يقيم الصلاة، ومن منا يحسن الصلاة كسيدنا أبي ذر، ومن منا يحسن الصيام كسيدنا أبي ذر والتعبد، لكن المقام هذا يحتاج إلى صفات معينة. الانتماءات في الكفاءات أو في القيادات ليست شرطا، الشرط هو الكفاءة. وإن من ولى أو استعمل رجلا على قوم وفيهم من هو أكفأ منه في هذا العمل وأفضل منه فما جزاؤه؟ فقد خان الله ورسوله والمؤمنين. ولذلك إذا انتهى إنسان أو يعني أحد القيادات من السنة التي تولى فيها أو خلاص يحتاج إلى تقديد، إلى تجديد، الوزارة بتعلن أمام الجميع لجميع الناس، والله ما قلنا في مرة واحدة في الإعلان هذا إعلان للإخوان، ولا يكون ذلك، هذا بهتان عظيم الذي يقول هذا، أو هذا إعلان لسلفيين أو هذا إعلان حتى للملتحين يا أخي الكريم، إنما إعلان للجميع بشروط، من تنطبق عليه الشروط بالدرجة الوظيفية إلى آخره بيتقدم الجميع، هل يكتب في استمارته أنه من طيار كذا أو من حزب كذا أو إلى كذا؟
ليس شرطا أن يكتب، ولكن هو معروف بانتمائه
أبدا. لا يعني لعلك الآن أو يتصل أحد يعرف، هل نسأل أحدا عن انتمائه؟
لا.
أو هل هذا يرجح كفته؟ بالأمس أو أمس يعني كان عندنا نمتحن فيها بعض القيادات للوظائف، نختبر يعني أو نقابل بمعنى أصح، مش كلمة نختبر أو نمتحن، والبعض كانوا يقولون هذه محسومة لفلان ليه كما يقال يعني لانتمائه ولمكانته ولصلته بكذا وكذا وكذا وكذا. وقلت لهم والوزير كان معي في نفس واحد، قلنا لهم إنما العبرة بالأكفأ.
نعم.
وفعلا ذهبت لغيره مرة واثنين وثلاثة واربعة.
طيب.
يقال فلان من كذا أو فلان من كذا وبنعرف نحن نفتح الباب.
طب ده كلام جميل، نفتح الباب للأكفأ.
للأكفأ وللشباب.
في وزارة الأوقاف على مستوى الجمهورية بتعلنون أن
الوظائف التي تخلو، لكننا على فكرة لكننا لا نخلع أحدا من قيادته أو من وظيفته القيادية، لما هي تنتهي المدة التي يكون عليها، يكون كل سنة في تجديد، تنتهي السنة تجديد السنة خلاص، لكننا لم نخلع أحدا وهو في عمله يعني.
جميل، محتاجين نوضح ونقول، بس أنا محتاج في مسألة القيادات لأن عاملة مشكلة كبيرة وكلام كثير بيتقال في بعض الصحف إلى آخره، حتى في أحاديث بعض الأئمة لما حينما يتحدثون ويتواصلون معنا بيتكلموا، فاحنا دورنا ان احنا بنبين ونوضح. عايز اعرف بس دكتور عبدو الله يبارك في حضرتك، اللجنة لجنة اختيار القيادات تشكيلها والاسس اللي بيتم عليها اختيار القيادات حتى تتضح الصورة امام الجميع بعد هذا الاتصال.
تفضل.
السلام عليكم. انقطع الاتصال. الشيخ احمد عبد الرحمن ربنا يكرمك فضيلة الشيخ احمد.
لجنة القيادات. لجنة القيادات برئاسة معالي الوزير.
تمام.
والحقيقة الدكتور طلعت لا أزكيه وتاريخه يشهد له، ويعني
معروف
نحن نتكلم عن أشخاص.
نعم.
بقية اللجنة أساتذة من جامعة الأزهر وجامعات أخرى في تخصصات متنوعة ومتعددة.
أي.
فيها تلون ثقافي وتلون فكري، فيهم التربوي وفيهم الإداري وفيهم العلمي وفيهم الشرعي وفيهم.
أي اللجنة كم شخص؟
اللجنة 7 أشخاص.
تمام.
أحيانا ممكن تزيد تصل إلى 8 وممكن تزيد عن ذلك، القانون يتيح لك لحد 11 يعني.
أي.
لكن هي 7 أو 9 وهكذا يعني. فيهم أستاذ علم النفس، فيهم أستاذ علم الإدارة، فيهم أستاذ الاقتصاد، فيهم الأستاذ في العلم الشرعي التفسير والحديث وغيره، أستاذ في العلم الخبرة دعوية، الخبرة الإدارية، كل هذا موجود في اللجنة.
نعم.
وليس يعني هذه اللجنة ليس فيها انتماءات على فكرة، يعني هي من قدر الله، من قدر الله أن هذه اللجنة ليس فيها انتماءات، يعني لا حزبية ولا غير حزبية. يعني هي جاءت كده بتوفيق الله وبالقدر الله، وشكلت من أول ما جاء الدكتور طلعت الوزارة سلم الوزارة.
نعم.
هذه اللجنة بتضع لكل وظيفة قيادية أسسا أو يعني ضوابط معينة، معيار معين. زي ما قلت لحضرتك عندنا القاعدتان يعني الكفاءة والأمانة. الكفاءة والأمانة، واحد ذو كفاءة لكن تاريخه مثلا أو يعني عليه قضايا وعلى أحكام وإلى آخره، حتى القانون لا يمكنك من أن توظف أو تولي هذا صاحب المشكلات أو صاحب الجزاءات أو صاحب الأحكام، يعني المحال إلى محكمة تأديبية لا يتولى قيادة مثل هذا بيحول أحيانا، بيتقدم ويكون أيضا ذا كفاءة وذا أمانة لكن درجة الوظيفية تحول بينه وبين الوظيفة.
أي.
فالمعيار هو الكفاءة والأمانة بإيجاز. طبعا أنت أحيانا تحتاج في القيادة يعني صفات خلقية.
ما هذه الصفات خلقية. ما هذه الصفات الخلقية والخلقية؟ بعد الاتصال.
طبعا.
السلام عليكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عاد إلينا مجددا الشيخ أحمد عبد الرحمن، أهلا وسهلا.
حياك الله أستاذ ملهم وحيا الله شيخنا الكريم.
الله يكرمك. تفضل.
الحقيقة أنا أزعم أني متابع جيد لوزارة الأوقاف، ومنذ تولى فضيلة الدكتور محمد طلعت عفيفي وفضيلة الدكتور صلاح سلطان مجمع البحوث الإسلامية،
المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية.
المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية. نعم. بارك الله فيه. صدر كتابين الحقيقة أنا يعني اشتريت منهم أعدادا كبيرة لإهدائها للعلماء. كتاب للدكتور صلاح سلطان اسمه من الدعوة إلى الدولة.
أي.
من الدعوة إلى الدولة ومن العبادة إلى القيادة. الكتاب ده 8 جنيه بس أستاذ ملهم.
نعم نعم.
لكن فيه علم غزير. أيضا كتاب للعلامة المصري الأزهري الدكتور محمد عبد الله الدراز الذي حصل على الدكتوراه من السوربون سنة 30.
نعم.
له كتاب اسمه نظرات في الإسلام. والحقيقة يعني بعض الصحفيين المتحزلقين أرادوا أن يسيئوا إلى الدكتور طلعت فكرموه دون أن يدروا. يعني ما يعني المشكلة في أن يقول وزير لمذيعة متبرجة لا يجوز أن أجري معك حوارا؟ دي حاجات جديدة صدق ملهم بنسمعها في مصر. يعني كون أن وزير يعتز بدينه، وطبعا أنا بعتبر الدكتور عفيفي ابن قناة الرحمة.
نعم.
ومن أعمدة قناة الرحمة.
نعم بالتأكيد.
وعايز أقول للدكتور حسام أيضا حقيقة من المضحكات المبكيات امبارح في جريدة اسمها صوت الأمة، بقول لك مش مدريتوش مش حسام ما خدش دكتوراه، إنا لله وإنا إليه راجعوه. يعني مسائل مخزية ومؤلمة.
جميل.
أنا عايز أقول بس للإعلام اتقوا. نعم. الله في دينكم واتقوا الله في يعني هذه الدولة. وانا بحيي ضيفك الدكتور العالم انه يقول ما فيش حاجه اسمها اخوانا. انا مش عارف كلمه اخوانا انتوا ضيعتوا لنا في البخت منين. الاكفأ يتولى ان شاء الله. وانا يعني الحقيقه يعني اريد ان اختم بقاعده قرانيه رائعه بتقول اخرجوا آل لوط من قريتكم. ليه يا سيدي؟ قال لك انهم اناس يتطهرون. يعني القاعده دي بتقول اذا صار الفساد اصلا صار الطهر جريمه. علماءنا بخير وأظهرنا بخير. وأنا بحيي فضيلة الإمام شيخ الأزهر أنه يستقبل الدكتور العريفي في مكتبه عرفانا بجميله وكلامه الطيب، والأستاذ الدكتور هشام قندير.
جميل. ربنا يكرمك فضيلة الشيخ أحمد، ربنا يبارك فيك، شكرا جزيلا لك. الأخ أحمد أهلا وسهلا.
السلام عليكم.
عليكم السلام، اتفضل.
السلام ورحمة الله.
رحب معاك فضيلتك أستاذ ملهم أحمد عبد الظاهر المختص في قسم الشؤون القرآن إدارة أوقاف عليات ثاني محافظة الجيزة.
الجيزة، أهلا وسهلا.
مولانا أنا بطالب يعني دلوقتي الموظف الغلبان في وزارة الأوقاف لما بيحب عنده بنتي جوازها فبيضطر يجي يعمل قرض حسن، القرض الحسن بيصرف له 1000 جنيه أو 2000 جنيه بعد سنة. فبيضطر الغلبان ده يحول مرتبه للبنك. ليه النهارده ما يتعملوش فضيلتك القرض الحسن النهارده؟ وياخذ قرض حسن يجوز بنته ويقضي مشكلته ويتقسط له بدل ما تيجي للبنوك. يعني احنا اغلبنا عندنا ائمه موظفين عمال مرتباتهم متحول للبنوك. طب ليه النهارده الوزاره ما تصرفش يعمل قرض حسن؟ النهارده كم واحد النهارده بيجوز بنته النهارده؟
طيب تمام،
على عدد قليل جدا.
طيب يا ريت اي حد في الاوقاف يا ريت يتواصل معنا، ودي فرصه، ومعالي الدكتور عبده مخلط وجيه الاول وزاره الاوقاف موجود معانا، واخواننا المشاهدين الكرام يعني قيادات الاوقاف بتتابعنا الان وبتسمع، اللي عنده مشكله اللي عنده اي حاجه فرصه راسلونا كلمونا الان، ابعتوا على شريط الرسائل، اللي عنده مشكله يا ريت يتواصل معنا واحنا نقول الامر وكيف نحل الامر على الهواء ان امكن، وان لم يقل هيبقى في الصباح الباكر مباشره ان شاء رب العالمين
ان شاء الله.
ام محمد اهلا بك يا ام محمد.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
بنشكرك جدا يا أستاذ ملهم على البرنامج بتاعك.
شكرا.
أيوة سامعني.
سامع حضرتك، اتفضلي.
بنشكر حضرتك، وبعدين بعد يعني بعد إذن حضرتك يعني إحنا بنتصل بالقناة وبنتصل بحضرتك ما بتردش علينا، وفي مشكلة عايزين حضرتك.
معكم تروح حاضر. في اتصال آخر؟ طيب اعود دكتور عبده.
نعم،
لجزئيه القيادات بنتكلم، لابد ان يبقى فيه، لابد ان تتوافر صفات خلقيه.
نعم،
وخلقيه.
صفات خلقيه، الصفات الخلقيه القدره الجسديه والعقليه كسلامه الحواس والقدره على الاداء، قدره جسديه وعقليه على الاداء. كذلك في الصفات الخلقيه يكون امينا، وفي الصفات الكسبية يكون، وفي الخلقية الكسبية يكون عادلا، في الصفات الكسبية يكون ذا خبرة في هذه الوظيفة، يكون ذا علم بها. واحد عنده عليم بالقراءات لكن ليس خبيرا بمسائل الإدارة ولا بقوانين هذا العمل ولا بلوائحه، لا يفيدني كثيرا، هذا له مجاله أستخدمه في اختبارات القرآن الكريم. أنا أحتاج مع القرآن أحتاج المهارة في الإدارة حتى لا يصدر قرار معيب، حتى يعني لا تضطرب الإدارة منه. هذه مجمل الصفات التي نحتاجها في ودي بنركز عليها، وكلها تعود إلى الخبرة، والخبرة داخلة في الكفاءة.
نعم.
وإلى القدرة على الأداء حتى في الخطابة. أقول لحضرتك نحن الآن في وزارة الأوقاف لأن المنبر أمانة والخطابة أمانة.
نعم.
نحن الآن أصبحنا نستدعي إلى ديوان الوزارة الخطيب الذي يخطب بالمكافأة ويجدد له من ذوي المعاشات، وهم مشايخنا الكرام. لكن أحيانا قد يعني يعتري هذا الشيخ لون من ألوان المرض يعيق عن الأداء، وذلك نقول نطلب رؤيته والاطمئنان عليه ونطلب تشجيعه ومصافحته والتأكيد على رسالته من باب أننا نتواصل معه ونطمئن أنه لديه قدرة على الأداء. أحيانا يعني في مرة من مرات وأنا أقابل هؤلاء كان يجدد لهم تلقائيا.
نعم.
كل يجدد له على طول بمجرد توقيع. لما طلبت مقابلة هؤلاء مشايخنا الفضلاء وجدت بعضهم لا يستطيع الكلام، عنده يعني أصابته علة عافاه الله، كلامه بطيء ولا يستطيع، ولا يعني هذا يكرم ويأخذ حظه ويأخذ تكريمه وتذهب إليه يعني حقوقه كاملة دون أن نضطر إلى أن يحتل هذه الحيلة.
نعم.
لأن هذه أمانة وسيسألنا الله تعالى عنها والمجتمع سيسألنا عنها، فهذا هو دي القواعد.
أي.
لكن ليس هناك لا قرابة بيننا وبين أحد، ولا مجاملات بيننا وبين أحد، ولا كره ولا بغض بيننا وبين أحد، ولا عداء بيننا وبين أحد، ولسنا ضد أحد، ولسنا نجامل أحدا إن شاء الله، ولن نلقى الله بهذا أبدا إن شاء الله تعالى.
يا رب إن شاء الله. هذا بالنسبة لاختيار القيادات.
نعم.
أما بالنسبة لاختيار
بالنسبة للقرض الأخ يتكلم
عليه. سنأتي ليه.
طيب.
سنأتي ليه الموظف الغلبان ده هو همنا وشغلنا ولابد إن إحنا نهتم بهم في كل مكان.
لا شك.
ولكن يعني عشان نبقى ماشيين بالتسلسل باختيار القيادات عايز أنتقل لجزئية المعايير اللي بيتم عليها اختيار الأئمة في المساجد الكبيرة. المساجد نعم. الكبيرة في مصر والمساجد الكبيرة في مدن
القاهرة والمحافظات.
بعد الاتصال.
طيب.
السلام عليكم.
السلام عليكم.
أستاذ ناصر.
أهلا يا باشا.
اتفضل أهلا بيك.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
قبل لو تكررت أنا عندي مسجد في العشرات بمحافظة سوهاج.
نعم.
في العشرات بمحافظة سوهاج.
طيب.
مسجد أبو بكر الصديق مبني وقام فيه الصلاة من 4 سنوات.
مش قادر أسمع.
من 4 سنوات.
مسجد أبو بكر الصديق ماله يا حاج ناصر الله يكرمك. علي صوتك.
طبعاً الورق في الورق من سنتين في مصر وطلعت اللجنة وعينته لحد دلوقت لم يأتي ضم.
في ضم المسجد. لا يسمع.
أيوة.
ضم حضرتك عملت ورق ان المسجد يتضم لو وقف. ومحدش رد عليكم.
منين منين الاخ منين
ومقامه فيه الصلاه.
حضرتك منين يا حاج ناصر؟ حضرتك منين؟
من مركز العشرات محافظه سوهاج.
طيب ماشي ان شاء الله. شكرا لك ابو محمد. اهلا وسهلا.
نور وكل حاجه
يا ابو محمد. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله.
أهلا وسهلا.
حضرتك علي طبعا بحي الدكتور عبد الله.
الله يبارك
فيك. الرحمة الله يبارك فيك.
بس
يا عاد نقول لحضرتك إن أنا موظف في الأوقاف. كويس.
أي.
المرتب بتاعي كله حوالي 665. أنا قبضوه على مرتين. فعايز بالله عليك نوصل رسالة للدكتور ماجي طلعت حفيفي اللي هو المرتبات يبصلها اللي هو العمال. حضرتك انا عندي 45 سنة النهاردة ماشي العمل بنشتغل نزود الدخل ولا حاجة. فبنطالب من الدكتور وزير الاوقاف طلعت عفيفي انه هو يبص ايه للعمال بتاعت الاوقاف.
طيب شكرا جزيلا.
بارك الله فيك.
شكرا محمد. شكرا. الله يكرمك ويرفع قدرك يا رب لو ما امين. الائمة.
نعم.
معايير اختيار الائمة في المساجد الكبيرة.
في المساجد الكبرى. مساجد الكبرى في داخل القاهرة وفي المحافظات. هذا مسجد أشبه بالمساجد الجامعة أو هو مسجد جامع. يحتاج إلى إمام نابه يكون متقنا لكتاب الله تعالى حفظا وأداء. يكون ذا خطاب متميز في مضمون الخطاب وفي أداء الخطاب. يعني يجمع بين البيان الجيد المقنع والماتع والقانع. وكذلك يجمع بين العلم والتبحر فيه. ويكون ذا صفات أيضا يعني يكون مؤهلا في صفاته في التعامل مع الناس.
نعم.
يكون عنده قدرة على استيعاب الناس وعلى احتواء مواقف فيها خلاف أو إلى آخره. هذا الإمام بيختار على هذا الأساس. بنجري مسابقة له وبنجلس معه. تجلس معه لجنة بضوابط معينة وتوزع الدرجات على أمور متعددة. يعني مثلا حفظ القرآن، العلوم الشرعية، حديث التفسير، السيرة إلى آخره. قدرته الخطابية، قدرته على الأداء إلى آخره. الذي ينجح في هذه المسابقة من حقه حينئذ أن نبحث له عن مسجد جامع يكون يعني مناسبا لأدائه. لكن إحنا يعني الوضع ده مقيد. بمعنى إيه؟ هذه المساجد الجامعة كانت 4 سنوات أو 3 سنوات.
أي.
حتى نترك المقام أو يتسع المقام لإمام آخر أيضا يكون نجح في المسابقة ومن حقه أن يخطب وأن يؤم الناس في هذا المسجد الجامع في المساجد الكبرى. البعض بيجعل هذه المساجد الكبرى كأنها يعني مش عايز أقول حكر يعني كأنه احتكرها. لكن نقول له صاحب الدعوة لا يربط نفسه على مسجد بعينه. صاحب الدعوة حيث كان سيدعو إلى الله سبحانه وتعالى ولو حتى في غار. لكن مع ذلك نقول نحن سينتقل هذا الإمام من مسجد إلى مسجد آخر قريب في المساحة أو قريب في المكانة أو قريب في عدد الجمهور أو إلى آخره، وحتى يعني لا يكون هناك احتكار لمسجد. كما قلت لهم في الوزارة أحد الإخوة الأئمة يناقشني فسألت هل كتب كتابك أو عقد قرانك على هذا المسجد؟ يعني ما كتبش كتابك على هذا المسجد، أنت صاحب دعوة لا يضرك. يعني النبي صلى الله عليه وسلم دعا إلى الله سبحانه وتعالى في كل مكان، في الطريق كان يدعو، في مجلسه كان يدعو، في المسجد كان يدعو، الداعي منطلق بدعوته عبر الزمان والمكان، ولا يضر أن انتقل من مسجد جامع كبير إلى مسجد آخر، هذا صاحب الرسالة. إذا يقول أنا كونت هنا جمهورا، نقول له كون جمهورا في المكان الآخر. ونريد من الإخوة الخطباء والأئمة أن يتعاونوا معنا وأن يتفاعلوا مع هذه الدعوة التي شرفهم الله عز وجل بالانتماء إليها. ولا يعقل أبدا أن يأم الناس أو يكون خطيب في مسجد جامع ولا يحسن قراءة القرآن،
لا،
أو لا يحفظ القرآن جيدا، أو يعني يكون نائما قائما في الإسرائيليات والموضوعات وهكذا. لكن نريد إماما يتفاعل مع الناس ويكون جاذبا للناس ويكون أنموذجا للأئمة الذين يعني نتشرف بهم وبالانتساب إليهم.
تنور دكتور،
الله يكرمك،
ربنا يبارك فيك. معنا اتصال، السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
أهلا وسهلا.
الله يسعدك، بس بالمرة
تفضل.
الله يسعدك، من كلام الدكتور عدل صح؟
نسعد بحضرتك، تفضل.
الله يسعدك. بقول حضرتك يا دكتور عدل، أنا محظوظك سعد محمد، خطيب مكافأة محافظة الفيوم.
أهلا وسهلا.
دلوقتي حضرتكم يعني رفعتوا الخطباء اللي هي المكافأة المعاهدة العليا، وإحنا موالاة المتوسطة يعني بفضل يعني نجتهد في تجهيز الخطاب ونقصد يعني بفضل الله يعني
ربنا يفتح عليك يعني
على قدر المصطفى يعني ونذهب إلى مكان بعيد فنركب كنا نأخذ مثلا 10 في الخطبة بنركبها المواصلة، وهناك يعني من الخطباء الأئمة يجدون قراءة الفاتحة يعني فضلا عن أنهم لا يعني لا يسمع لهم خطابه.
فضل
حضرتك
يعني
ليه مش
يعني
جيدا
يعني لنا يعني لنا فهمته ان هو بيتكلم عن ان هو بيجتهد الى اخره، ولكن المكافاه 10 جنيه في خطبه الجمعه ده اللي بيتكلم فيها. محتاجين نرد عليه. معنا اتصال اخر، السلام عليكم. طيب 10 جنيه مكافاه، طيب هنتكلم ونرد على دول.
نبدا مع خطباء المكافاه ولا انت؟
لا انا بس ادخل في جزئيه اخرى وندخل على بعض الامور اللي وردت الينا ومن اخواننا المتصلين في مساله ان هناك من يطالب بتشكيل في مساله القيادات.
نعم نعم.
وانها تقوم باختيار اكفأ الناس الى اخره، ولكن هناك من يطالب بتشكيل لجنه تقصي حقائق في النظر للنظر في القيادات المظلومه اللي تم استبعادها للتأكد من نزاهة وحيادية تلك القيادات.
بمعنى لجنة تقصي حقائق،
محتاجين يعني يتأكدوا ان الاختيارات اللي تمت اختيارات سليمة وصحيحة.
يعني هم البعض بيطلب لجنة تقصي حقائق في القيادات التي اختيرت
مؤخرا.
اختيرت مؤخرا، لا هذا يعني ليتنا اولا يا اخي الكريم، هذه الوزارة قائمة على قواعد شرعية وقواعد إدارية وقواعد أخلاقية.
أي.
ووزارة لها أهدافها ولها استراتيجيتها. استراتيجية هذه الوزارة من أول يوم يعني دخلت هذه الوزارة وتحدثنا مع معالي الوزير ألا تقع هناك مظلمة وأن ترفع المظالم وأن يتولى الأمر أهله الرقي بالإمام ماديا وفكريا وعلميا ومهاريا، أن تنهض الدعوة الإسلامية وأن يصبح المسجد وسيلة ودعامة تنمية وتطوير لهذا المجتمع المصري بجميع أبنائه. هذه استراتيجيتنا في هذه الوزارة. ولذلك يعني أنا لا أدري في أمر هذه القيادات، يعني لجنة تقصي حقائق نحن نطلب من أي واحد على مستوى الجمهورية
جميل
أن يقدم لنا النصيحة في من نختار وفي من اخترنا. إن اخترنا إنسانا عليه كذا وكذا، لكن ليس كل كلام يحمل محمل الجد. أنا أكره فلانا أو كان بيني وبينه كذا فأنا يعني أذكره بكذا وكذا. لنا الحق أن نتبين
بالدليل،
بالدليل أن نتبين وبالمستندات. ثم هناك بعد أن تختار لجنة القيادات هناك يا أخي بيان حالة، هناك كذلك رد يعني الجهات الأمنية ومش عارفة مش الأمنية يعني جهات اللي بتبحث في نظافة اليد وفي التاريخ الإنسان الوظيفي بترد يعني بترد
الأجهزة الرقابية يعني.
الأجهزة الرقابية الرقابة الإدارية بتأتينا برد نطلب منها قبل أن يتولى أي إنسان أو أي فرد أو أي قيادة تولى الوظيفة الرقابة الإدارية بنرسل إليها وترد علينا لكن فلان طعن في فلان عنده دليل أهلا وسهلا لكن لو أخذ الناس بدعواهم يا أستاذ ملام لأهدرت دماء وأهدرت أموال ولكن إحنا القاعدة التي عندنا لا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا اعدلوا هو أقرب للتقوى سيدنا عبد الله بن رواحة لما جلس مع اليهود وقدموا له هدية أو رشوة في صورة هدية جلس بينهم وقال لهم أما والله إن الله يعلم أنه لا أحد من خلقه أبغض إلى نفسي منكم يا معشر يهود ولكن ذلك لا يحملني أن أحيف عليكم قاموا وقالوا والله بهذا قامت السماوات والأرض فيعني هذا هو الذي جميل. نسير عليه ونلقى الله
من لديه دليل من عنده دليل على أي قيادة يقدمها
نعم
تكون أدلة
هذه وصحيح. نصيحة واجبة
نعم
نصيحة واجبة ينصحنا قل فلان هذا جيد وتاريخه كذا وكذا نقول له سنبحث قل هذا فلان عليه كذا وكذا وكذا نقول له
سنرحبون بذلك
نعم هذه النصيحة واجبة النصيحة الدين النصيحة
نعم.
قلنا لمن يا رسول الله قال لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم فالوزارة يعني فيها شيء من الإمامة للمسلمين أو الرعاية للمسلمين
نعم. ربنا
فيقدم لنا النصيحة ويجب علينا أن نقدم ثم إن القيادة في الإسلام ليست للرأس فقط هو الرأس يوجه لكن آخر واحد في الصف يقود بالنصيحة يعني يقود لك يقودنا أو يقود الفريق بالنصيحة يقول يمينا أو يسارا أو فلان هذا أكفى أو فلان كذا ثم نبحث حتى لا نأخذ الكلام على عواهنه وحتى لا نقع في مظلمة أخرى نريد يعني أن نتجنب مظلمة فنقع في إيه؟ في مظلمة
جميل الموظف البسيط في الأوقاف محتاجين نتكلم ونرسل له رسائل عديدة بعد هذا الاتصال السلام عليكم
عليكم السلام وبركاته
أستاذ وليد اتفضل
أهلا
بك اتفضل
بس بعدين حضرتك بس كنت عايز أسأل الشيخنا الفاضل الكريم
نعم
الوقت أنا شفت رؤية من يومين أني بعبي ثلاث أكياس بذنجان أسود
الإيه؟
قبل الفجر
خلينا في الرؤية إلى آخره خليك مع فتاوى الرحمة يوميا الله يبارك فيك أخي وليد ربنا يعزك يا رب اللهم آمين الأستاذ علي أهلا وسهلا
معك أستاذ أساس إزاك عم السيد الملك
أهلا بك الله يكرمك تفضل
الله يبارك فيك يا بيه
تفضل
لو سمعت عايز مشكلة في الوزارة عندي أنت قلت فرصة وأنا سمعت كلامك يعني
مشكلة في الأوقاف
مشكلة في الأوقاف
أيضا تفضل قول
سيادة خلصنا مؤهل عالي في أثناء الخدمة
خلصت مؤهل عالي
تسوية يعني تسوية
فطبعا عايزين نساوي بيه جميع الوزارة اللي يساوي معدة الأوقاف
تسوية
وخصوصا هي ظروف خاصة هي معوق أساسا
كله
متعين عامة الأوقاف
التسوية بتتم تقريبا في كل وزارات ما عدا وزارة الأوقاف
بالعكس التسوية قائمة في وزارة الأوقاف لم تنقطع
أي
مؤهل إيه الأخ الكريم
مؤهل إيه يا أخ علي
جامعة القاهرة
المؤهل إيه
كلية
التجارة جامعة القاهرة
يقدم الأوراق أوراق التسوية قدمها وقدم بطلب وإحنا في الوزارة
اللي قدمنا طلب من سنة
هو معاق
من سنة معاق
أي ومعاق يا شيخ
قدمته اين اين قد او متى قدمته واين قدمته
قدمته عندي في الاداره وقدمته في المديريه ومفيش حد رد عليا قبل وقت
واحده بس يا اخ علي
مديريه ايه يا اخ علي في اي مديريه
بيروت اسيوط لا صح
مديريه ايه
اداره بيروت تبع اسيوط
اسيوط
اي
طيب يا اخي الكريم ارسل للوزاره نسخه من هذا الطلب ونحن ان شاء الله نتابعه يا اخ علي
جميل الاستاذ سعد اهلا وسهلا
استاذ ولا بعدين حضرتك ما كملتش بس سؤالي بس
اتفضل
طلب التسويه طلب التسويه
هو لحضرتك احنا حضرتك الوزاره احنا رفعوا الخطباء الموالات العليا ما رفعوش الموالات المتوسطه واحنا لا نقل كفاءه عنهم يعني والسؤال الثاني حضرتك
طب بس خليها عشان نفهم واحده واحده يا استاذ سعد الله يكرمك. بس
نعم.
السؤال الاولاني انت بتقول ان هم قبلوا المؤهلات العليا ولم يقبلوا المؤهلات المتوسطه؟
لا لا، بقول لحضرتك رفعوا بالنسبه للخطباء المكافاه المؤهلات العليا رفعوا الراتب بتاعهم الى 50 جنيه في الخطبه، واحنا بناخد 10 جنيه في الخطبه. احنا
المكافاه ما احنا قلنا هنيجي عند تمام
سنعود اليها ان شاء الله.
طيب السؤال الثاني.
السؤال الثاني حضرتك، احنا مقدمين في مسابقه موزنين وعمال بقالنا 10 شهور دلوقتي او 11 شهر بمحافظه الفيوم، ما ظهرش اي نتيجه خالص. كل ما اروح المديريه تقول لك لسه ما جالناش اي حاجه خالص.
تمام.
مع كانت اللي مع المحافظين ولا بعدها؟
لا حضرتك، هي بقى بتاع 11 شهر كده كنا قدمنا فيها، كانت مسابقه موزنين وعمال
شهر لم تكن كانت تبعنا دي.
قدمنا فيها وما ظهرش حضرتك، مش عارف بقى قال لك اتلغت ولا بالظبط نظام ايه بالظبط.
طيب هو تقريبا الدكتور طلعت لم
شهر 8 بس، هو كان في مسابقه كان يجريها الساده المحافظون محافظو المحافظات وهم يقومون بالاجراءات، فلم تكن للوزاره في هذا الامر دخل في هذا الا الاعتماد شيء مثل هذا. فاذا كانوا تعينهم خلاص
ممكن نشوف يبقى في مسابقه جديده ولا لا.
اذا ما كانش تعينهم احنا بندخلهم في المسابقات الجديده يعني. لكن هو خلاص ما فيش هناك تعيينات حاليا للعماله حاليا حتى ولا في المديريات. يعني صدر قرار معالي الوزير من يومين بانه ليس هناك حتى المديريه الان يعني سدا لباب التلاعب وباب الرشاوه. فلان دفع 10,000 يجي لك تاني شكوى تانية، ده فلان دفع اكتر مني دفع 15,000 بعده يقوم هما ابدلوا هذا العامل بذاك العامل. الناس تقول فسدا لهذا الباب. قلنا لم تعد هناك تعيينات حتى في المديريات، وستكون الاعلان عن العمال او العماله والمؤهله اخره والمؤذنين مش عايز سيكون من الوزاره، وتكون بمحاضر شؤون عاملين يعني تحت عين الوزارة.
جميل.
وتتابعها الوزارة بنفسها حتى لا يظلم أحد ولا.
جميل. نعم. اتصال آخر. السلام عليكم.
السلام عليكم.
أهلا أستاذ أحمد، تفضل.
حضرتك، أنا مهندس زراعي بشتغل في مزرعة الوقف الخيري تبع وزارة الأوقاف في مركز محمد شرقي.
أي
حضرتك، احنا 500 عامل مهندس نشتغل تبع في الوقف ده تبع المستثمر اللي هو متأجر الوقف من الأوقاف. حضرتك، احنا ملناش أي حقوق ولا لنا أي حاجة خالص، بقالنا 8 سنين شغالين دلوقتي مفيش أي تأمين ولا في أي حاجة، واتجهنا لوزارة القوى العاملة والهجرة.
ولا تبع الأوقاف؟ مش تبع الهيئة، تبع مستثمر.
احنا تبع المستثمر، بس احنا عايزين أي يعني أي حاجة في العقد اللي بينكم وبين المستثمر تضمن حقوقنا احنا، يعني تضمن ان احنا نتثبت نشتغل تبع الاوقاف نثبت في المزرعه، او يبقى في اي حاجه في العد الايجار بين المستثمر وبين الوقف الخيري، بحيث ان احنا نضمن حقوق بالوقت. احنا المستثمر ممكن يمشي اي حد او يسيب اي حد او بقاله 14 شهر ما زودناش جنيه واحد.
في المتعاقدين بنود العقد هي التي تلزم الوزاره وتلزم المستثمر. لكن فيما يستجد من عقود نوجه الهيئه بان يعني تضمن ما يضمن حق العامل. لكن العقد شريعة المتعاقدين، يعني لا أستطيع أن ألزم المستثمر الآن بأي شيء إلا الموجود في بنود العقد. لكن نحن فعلا نتوجه لهذه يعني النصيحة برضو إن شاء الله، أن احنا نوجه إخواننا في الهيئة المستشارين والقانونيين في الهيئة أن يضمنوا العقد حق العامل في عند المستثمر أو عند المؤجر يعني.
تمام. أستاذ خالد، أهلا وسهلا. تفضل.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
احيي حضرتك يا استاذ ملهم احيي حضرتك استاذ ملهم واحيي حضرتك الدكتور عدو.
اهلا وسهلا، الله يبارك فيك.
واقول ان انت تحملت تركه مثقله بالاوزار ومثقله بالهموم، كان الله في عونكم.
امين امين، جزاك الله خيرا.
ولكن مديريه اوقاف الفيوم فيها الكثير من المشاكل.
الفيوم؟
نعم
نعم.
اهمها اننا الى الان يخصم منا البدلات دون سائر محافظات الجمهورية.
نعم نعم، هي مشكلة الفيوم نعلمها جيدا. نعم نعم.
ثانيا المراقب المالي.
نعم، هي مشكلة المراقب المالي.
تمام.
في الفيوم دي مشكلة معروفة وعرضت علينا واخذنا فيها خطوات نحو الحل حقيقة، لكن دي مشكلة قانون في الدولة. هو بالضبط كده يعني 200%. فالحقيقة احنا يعني بنحاول ان احنا يعني نمرر هذا الامر فكتبنا خطابا وأخذه معالي الوزير ليعرضه على السيد رئيس الوزراء، حتى أن عمل الإمام كدرس الراحة وغيره والمكافآت لا تدخل في 200%، وإلا فكثير منهم يعني قد لا يؤدي العمل على الوجه كما ينبغي، كأنه يساوي بين من أدى ومن لم يؤدي.
جميل. الموظف البسيط في الأوقاف.
كلنا موظفون بسطاء.
نعم.
يعني من قبل الوزير ورايح ونحن موظفون في بسطاء في الدولة الجديدة. في الدولة الجديدة، دولة العدالة الاجتماعية، كلنا موظفون بسطاء. لكن تعال نشوف الموظف الذي يعني أجره أو يعني يتدنى راتبه. كما ذكرت لك أن من استراتيجية الوزارة أن تسعى إلى ترقية الموظف ماديا وفكريا ومهاريا وإداريا إلى آخره، ونحن بالفعل نسعى في مسلكين.
أي.
المسلك الأول أننا نطلب من الدولة، في هذه الظروف الدولة لا تتحمل، فنحن نسعى من جانب آخر وهو جانب التمويل الذاتي الذي يعني من الموارد الذاتية التي عند الأوقاف كريع الوقف وصناديق النصور والحسابات الخاصة إلى آخره، حتى ندعم الإمام وندعم الموظف وندعم أحيانا ندعم الموظف في صورة مثلا يعني علاوة دائمة أو في صورة صرف بدل، وأحيانا يدعم الموظف في صورة مثلا نصف شهر، مثلا في شهر ربيع الأول يدعم جميع الموظفين في وزارة الأوقاف بمنحة.
نعم.
بمناسبة شهر ربيع الأول، يعني هي ليست مرتبطة بالشهر يعني، لكن المهم منحة فرصة أن يعني طالما مناسبة أن يعني يرتفع راتب الموظف بخمسين جنيه بمية جنيه.
نعم.
حد أقصى 150 جنيه لجميع العاملين في وزارة الأوقاف. هذا مثلا شيء لندعم الموظف من هذا. الأمر الثاني اللي اتكلم عليه أخونا الكريم مسألة القروض.
أي.
الوزارة التي تمنح قروض وزارة الأوقاف وقروض قرض حسن، يعني ليس فيه ولا هلل ربا ولا زيادة ولا شيء أبدا، ويقسط. صحيح هي قد تكون يعني قروضا ليست ذات قيمة عالية، مش مثلا 20,000 ولا 30,000، لكن على كل حال أهو من باب يعني كما يقولون الشيء اليسير يسند الشيء الكبير، كانوا يقولوا النوايا تسند كذا، لكن على كل حال يعني هذا من باب. وإحنا أيضا يعني إدارة البر والقروض قدمت مقترحا هو زيادة القرض، لكن زيادة القرض هذا يحتاج إلى تمويل، المشكلة في النهاية ستصب في إيه؟ في التمويل. فإحنا الحمد لله يعني الوزارة إن شاء الله يعني بتتعافى الآن، وإن شاء الله الوزارة إلى التقدم إن شاء الله، وأمور كثيرة مبشرة بالخير، فنجاح الوزارة للعاملين بها
إن شاء الله.
إن شاء الله
بإذن الله.
كثرة موارد الوزارة ستعود على العاملين بها 100%
إن شاء الله.
ونحن أيضا نبشر الموظفين، إحنا نسعى إلى تثمير مال الوقف مع الهيئة، هيئة الأوقاف هي هيئة خاصة تابعة لوزارة الأوقاف لكن خاصة بتثمير مال الوقف. نحن ندعم الهيئة، والهيئة الآن يعني تنشط في إقامة المشروعات التنموية وإتاحة فرص العمل على مستوى الجمهورية، احنا بادئين ندفع في هذا الجانب في أسوان، في الوادي الجديد، في كفر الشيخ، في جنوب سيناء إن شاء الله، كذلك في شمال سيناء إن شاء الله، في البحر الأحمر. هذه المشروعات إن شاء الله يعني ستعود على المجتمع كله بالخير إن شاء الله.
خطيب المكافأة.
خطيب المكافأة يعني لو ذكرت لك ميزانية خطيب المكافأة حاجة تخض خطباء المكافأة. لماذا؟ هم أبناؤنا ونحن في حاجة إليهم، ليس كذلك؟
نعم.
لأن عدد الخطباء أو عدد الأئمة عندنا يعني 55,000، سيزيد 3,000 في المسابقة الموجودة حاليا، يبقى 58,000 وشوية يعني. احنا المساجد حوالي 106,000.
طيب.
فلا بد من سد هذا العكس، فنسده بخطيب الايه؟
المكافأة.
المكافأة. معنى خطيب المكافأة يعني خطيب بيخطب وغير معين، ولكن عنده قدرة على الخطابة وعنده قدرة على تبليغ الاسلام، وبناء على ذلك بتقام له يعني لجنة، تعد له لجنة وتختبر وتسمع منه إلى آخره. لكن وجدنا يعني الشيء الكثير شاب عمل خطباء المكافأة، ولذلك قررنا يعني لا أقول إعادة النظر، وإنما أقول إعادة الهيكلة وإعادة تنظيم خطباء المكافأة. فإحنا قلنا يا مديريات اللي كنتوا بتعينوا الناس، أو يعني عفوا مش بتعينوا الناس، بتمنحوا الناس تراخيص لخطب المكافأة، أوقفوا هذا الآن حتى ننظر في الأعداد التي عندنا يخطبون بالمكافأة، وننظر في الذين يتقدمون ليأخذوا خطبة مكافأة، نعيد نراجع أنفسنا ونصحح وضعنا وننظر في المكافأة. مكافأة هو بيخطب مكافأة يعني لا. يعني بيخطب ياخد بدل على الخطبة، يكون يسيرا أو يكون كثيرا، على احنا لم ننظر في هذا بعد، يعني لم نغير هذه المكافأة لا جئنا عليها ولا أنقصناها ولا منعناها ولا شيء أبدا، لسه يعني الباب متروك، لكن لابد لنا أن احنا نعيد النظام في هذا الأمر، ولا يعتلي هذا أيضا من سياستنا ألا يعتلي المنبر إلا الأكفأ إلا الكف وصاحب الدعوة الوسطية المعتدل الذي يعني يجمع الناس ويكون يدعو إلى التوافق ويحتوي الناس كما ذكرت حضرتك في البداية. ولذلك احنا قلنا تعالوا بقى نضع أيدينا على هذا الموضوع، موضوع خطيب المكافأة، نضع أيدينا من عدة نواحي.
نعم.
الخطيب الكف سيستمر معنا وسندعمه في المكافأة. الخطيب غير الكف هنقول له نمنح له، ونقول له تعالى تفضل هناك دورات تدريبية ادخل فيها واكتسب منها وتعلم وتدرب وتأهل حتى تتمكن، ثم عد إلى اللجنة إن أجازتك اللجنة أهلا وسهلا، وعندنا سعة فأهلا به وسهلا، ليس عندنا سعة سنقول له انتظر حتى تأتي السعة، لكن نحن في حاجة إلى الخطيب المتميز الكف، نحن أولى به. لكن يحزننا ويؤلمنا أن يكون الهم الأكبر هو يعني
المال،
المال هو المال نحن يعني من حقه، لكن هيكون ده الهم الأكبر دون أن نجد كفاءة على المنبر، نجد دعوة صحيحة، دعوة معتدلة، دعوة تجمع شمل الناس، دعوة هادفة، دعوة صحيحة، قدرة على البيان. لا، يبقى احنا لازم نراجع أنفسنا حتى لا نخون بلادنا ولا نخون منبر رسول الله صلى الله عليه وسلم.
صلى الله عليه وسلم. دعوة الوسطية المعتدلة، بنتمنى أن تسود في مصر الحبيبة مع الأزهر الشريف.
نعم.
بالتأكيد. ولكن يقال بأن هناك فجوة بين وزارة الأوقاف ومشيخة الأزهر.
يا سيد الفاضل، يعني يخبرك وينقل لك الأخبار الثقات.
نعم.
كيف تكون هناك فجوة ووزير الأوقاف ابن الأزهر؟
نعم.
وكلنا أبناء الأزهر، ومن أول يوم احنا قلنا ذكرنا هذا في الوزارة، وذكرنا للإخوة في المسابقة، وذكرنا في كل مكان بأننا ننتهج نهج الأزهر، وأن الميزان عندنا هو مناهج الأزهر الشريف، ولا نميل إلى ذاك ولا إلى ذاك. ونؤكد على هذا حتى على السادة الإخوة الذين يحضرون في لجان مسابقات الأئمة الموجودة الآن، قل لهم نحن نؤكد على مسألة القرآن الكريم والتفسير والحديث، وذلك اتجاه الأخ الممتحن، اتجاه الأخ اللي جاي يمتحن هذا ويدخل ويكون إماما. نحن نحذر أن يكون ذا فكر غريب أو ذا فكر يعني ينتقص مثلا ينتقص أهل السنة والجماعة أو إلى آخر ينتقص. المهم نقول لهم الميزان أين هو؟ الأزهر الشريف. فنحن جميل. أبناء الأزهر، ونحن بالعكس من استراتيجيتنا أن نعظم عند المصريين، وهو عظيم الأزهر، يعني أن نعظم عندهم الأزهر ودور الأزهر ودور علماء الأزهر عبر الزمان والمكان، مش في مصر وحدها.
نعم. ربنا يكرمك ونحن نعتز،
وهم يعلمون، يعني أظن أن معظم الأئمة ومعظم الناس يعلمون هذا
بالتأكيد، ونحن نعتز ونفخر ونشر بانتسابنا للأزهر.
قم في فم الدنيا وحي الأزهرة.
نعم. ربنا يبارك فيك. في النهاية دكتور عبدو، يعني كانت محاور عديدة، كلام جميل مثار، ولكن بالتأكيد محتاجين ان احنا نلتقي اسبوعيا من اجل ان احنا نتكلم عن الأئمة والمشاكل والموظف والمؤذن والعامل الى اخره، محتاجين لان قطاع كبير في المجتمع بيمثلوا الأئمة أو بتمثلوا وزارة الأوقاف على وجه العموم، محتاجين نتكلم في هذه المشاكل، محتاجين أن احنا ندخل مع الناس من أجل أن احنا نعيش معهم واقعهم في مجالات عديدة ومجالات مختلفة وكثيرة. أسأل الله تبارك وتعالى أن يجعل هذا اللقاء في ميزان حسناتنا جميعا يوم أن نلقى الله، وأن يرزقنا الإخلاص والقبول والتوفيق يا رب العالمين. في النهاية مشاهدينا الكرام باسمكم أتوجه بخالص الشكر والتقدير لفضيلة الأستاذ الشيخ الدكتور عبد مقلت وكيل وأول وزارة الأوقاف. شكرا جزيلا لحضرتك، ربنا يكرمك، سعداء بحضرتك أستاذنا ونسعد بك دائما، ربنا يبارك في حضرتك يا رب، اللهم أمين. وادينوا النصيحة.
نعم نعم
نعم، ربنا يبارك فيك.
النصيحة واجبة،
النصيحة واجبة، ولكن علينا أيضا اختيار الكل.
نعم،
بلا تحزب وبلا انتماءات إلى آخر. ربنا يبارك فيك دكتور عبدو. شهدنا الكرام، انتظرونا غدا وحلقة جديدة من برنامجكم مجلس الرحمة. شكرا لكم، أحبكم في الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
نصح النبي لصحبه أن يرتع